يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: روى البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبسوا يخلطوا شيعا فرقا. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه أهون أو أيسر. وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد، ورواه النسائي أيضا في التفسير. حديث آخر: روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه، فناجى ربه عز وجل طويلا ثم قال: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. انفرد بإخراجه مسلم، فرواه في كتاب الفتن. حديث آخر: روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه مولى بني زهرة، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: وافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب. سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه، والترمذي في الفتن، وقال: حسن صحيح. وقوله: أو يلبسكم شيعا، يعني يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين. وقال الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد. فقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وقوله تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد: يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وقوله تعالى: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها لعلهم يفقهون، أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يقول تعالى: وكذب به، أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان، قومك يعني قريشا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: انظر كيف نصرف الآيات، قال: أي نبينها ونوضحها. تصريف الشيء يعني أنه يأتي به في صور شتى يصرفه، أي أن الله تبارك وتعالى يبين لهم ما يحتاجون إليه بذكر العبر والعظات، تارة بالقصص، وتارة بذكر أحوال الآخرة، وتارة بإبطال شبهات الكافرين، وتارة بضرب الأمثال، وما إلى ذلك مما صرفه الله عز وجل في هذا القرآن. كل ذلك من أجل حصول الفقه الذي بمعنى الفهم، وهو معرفة ما دق من العلم مما يحتاج إلى لطافة ذهن واستنباط. يقول: وكذب به قومك، قال يعني القرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان. هذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من قال إن المراد العذاب، كذب قومك بالعذاب. فالله عز وجل قال في الآيات التي قبله: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ثم قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ثم قال: وكذب به، يعني بالمذكور قبله وهو العذاب. وعلى كل حال، حمله على القرآن لعله أقرب، الله تعالى أعلم.
قومك يعني قريشا، وهو الحق، أي الذي ليس وراءه حق. قل لست عليكم بوكيل، أي لست عليكم بحفيظ، ولست بموكل بكم، كقوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة.
وهذه من الآيات التي قال بعض أهل العلم إنها من جملة ما نسخ بآية السيف: ولست عليكم بوكيل. قالوا إنه أمر بغير ذلك في آخر الأمر، وهي الآية الخامسة من سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قالوا نسخت 124 آية، فهذه مما عد من الآيات التي قيل إنها نسختها، والأقرب الله أعلم أنها لم تنسخ.
ولهذا قال: لكل نبأ مستقر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين.
لكل نبأ مستقر، النبأ في الأصل يطلق على الخبر الهام، الخبر الذي له شأن يقال له نبأ. وبعضهم يقول إن النبي مأخوذ من هذا، لأنه منبأ من الله، أو أنه يأتي بالنبأ من الله. فكل خبر له خطب وشأن يقال له نبأ، ولا يقال الخبر الحقير أو الذي لا شأن له لا يقال له نبأ. ولهذا لا يقال جاءنا نبأ حمار الحجام كما يقال، وإنما يقال جاءنا نبأ المعركة، جاءنا نبأ الجيوش وما أشبه هذا. لكل نبأ مستقر، قال: أي لكل نبأ حقيقة، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، أي قرار يستقر عنده ونهاية ينتهي إليها، كما يقول كبير المفسرين بن جرير رحمه الله، فيتبين حقه وصدقه من كذبه وباطله. لكل نبأ مستقر. فالأشياء التي جاء بها القرآن، الأنباء التي جاء بها القرآن، كالوعيد الذي قبله، فالله تبارك وتعالى توعدهم كما ترون: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، إلى آخر ما ذكر. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فوقع بهم ما توعد بعض ما توعدهم الله عز وجل به مما أراد إيقاعه بهؤلاء المكذبين، كما حصل لهم في يوم بدر، وكما حصل لهم قبل ذلك في مكة من الجوع لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما توعد الله عز وجل به المكذبين وأراد إيقاعه بهم، وكذلك في ما أخبر عنه في الآخرة. فإن نبأ الآخرة هو من أعظم النبأ، فأخبر الله عن وقوعها وعما يجري فيها من الأهوال والأوجال وما يحصل فيها من العذاب أو النعيم، فكل ذلك سيكون له حقيقة واقعة في الوقت والحين الذي قضى الله عز وجل أن يكون فيه. لكل نبأ مستقر يستقر إليه ويصير إليه، فيتبين صدقه من كذبه، وسوف تعلمون، سترون ذلك وتعرفون حقيته.
كما قال: ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال: لكل أجل كتاب. وهذا تهديد ووعيد أكيد، ولهذا قال بعده: وسوف تعلمون. وقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي بالتكذيب والاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب، وإما ينسينك الشيطان.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، بعضهم يقول أصله من الخوض في الماء، يعني في المحسوس، ثم استعمل في المعاني بالتخليط والدخول في غمرات الأشياء التي لا يحسنها الإنسان ولا ينبغي له أن يدخل فيها، سواء كان ذلك من ألوان الأباطيل أو الشبهات أو الأمور التي هي من قبيل المجاهل، وكأن ذلك يشبه الخوض في غمرات الماء. وعلى كل حال، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بمعنى يخلطون ويستهزئون، والله عز وجل نهى عن مجالسة الذين يستهزئون بآياته ويكفرون بها، وكما قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. فهذا معنى الخوض، يخوضون في آياتنا يعني يستهزئون ويكفرون، فيدخل فيه كل لون من ألوان الاستهزاء والكفر والتكذيب. قال: فلا تقعدوا معهم.
وإما ينسينك الشيطان، والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها، فإن جلس أحد معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى، بعد التذكر، مع القوم الظالمين. ولهذا ورد في الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه الآية هي المشار إليها في قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الآية أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم فيه. وقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم.
وما على الذين يتقون، ما على الذين يتقون هنا قال إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك، كأنه يقول: وما على الذين يتقون الله من تبعة ووزر يحملونه من أوزار هؤلاء الخائضين إذا اتقوهم، إذا أعرضوا عنهم فلم يجالسوهم في حال الخوض. ومن أهل العلم من قال إن المراد: وما على الذين يتقون مجالستهم، يتقون مجالستهم عند الخوض. وما ذكره ابن كثير رحمه الله أحسن من هذا، ومن أهل العلم من قال: وما على الذين يتقون، أي يتقون الخوض، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني يجلسون معهم ولا يدخلون معهم في هذا الخوض ولا يرتضونه ولا يشاركونهم فيه، وهذا بعيد، لأن الله عز وجل نهى عن مجالسة هؤلاء الخائضين، وقد نزل عليكم في الكتاب كما في الآية السابقة. ومقتضى إنكار المنكر أن نفارقه، إنكار المنكر بالقلب، إنسان ينكر بيده ما يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا يكون منكرا بقلبه وهو جالس مع المنكر، إنكم إذن مثلهم، فهو مشارك لهم بحضوره في مثل هذا المجلس. والعجيب أن ابن جرير رحمه الله حملها على هذا المعنى، وما على الذين يتقون أن يتقون الخوض معهم المشاركة، إذا حضروا ليس عليهم من وزرهم شيء، قال ولكن ليعرضوا عنهم ذكرى لأمر الله لعلهم يتقون، يقول إنهم لا يجالسونهم فيشعرونهم بذلك أنهم على خطأ، وأنهم يقول لو جلسوا معهم ولكنهم تجنبوا هذا الخوض ما شاركوهم فيه فليس عليهم من وزرهم شيء، ولكن يفارقونهم لعل ذلك يحرك في نفوسهم شيئا فيتركون ما هم فيه من الباطل والخوض. وهذا فايد لا يجوز الجلوس مع الخائضين، ومن جلس معهم فهو في حكمهم إلا أن يكون مكرها لا حيلة له.
وقوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون،
بعضهم يقول إن هذه الآية مع الذين يتقون منسوخة، نسختها الآية الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب، قالوا هذا كان في أول الإسلام وكانوا يحتاجون إلى مجالستهم وهم ضعفاء عن المسلمين، فيشتركون معهم في المجالس ويكونون لربما في بيوتهم ومعهم ومن قراباتهم وما أشبه ذلك، فخفف الله عنهم وقال أنتم لا تحملون من أوزارهم، أهم شيء ما تشاركونهم في هذا الخوض، وقوموا عنهم ليتذكروا فقط، وإلا فإن جلوسكم ليس فيه تبعة عليكم ما لم تشاركوا. قالوا ونسختها وقد نزل عليكم في الكتاب، والنسخ لا يثبت في الاحتمال بالاحتمال، والأصل عدم النسخ، فإذا أمكن توجيه الآيات والجمع بينها مع أنه لا معارضة أصلا، ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، فهؤلاء يحملون أوزارهم استهزائهم وخوضهم، فهو أمر عظيم جرم كبير يتحملونه هم، وأما أهل الإيمان فإنهم لا يحملون منه شيئا. كأن ابن جرير رحمه الله من قال بأنها منسوخة، كأنهم قالوا بذلك لأنه قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، قالوا إذا كانوا هم منهيون عن مجالستهم أصلا فهذا معلوم ما يحتاج أن ينبه عليه ويقال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، واضح الذي حملهم على هذا. لكن على كل حال ما ذكره ابن كثير والله أعلم أقرب.
وقوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه.
وبعضهم يقول ولكن عليهم ذكرى، ولكن عليهم يعني ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء فيحملون تبعة، سواء قيل بأنه يرخص لهم بالمجالس أنهم إذا جالسوهم ليس عليهم إشكال، ولكن عليهم ذكرى، عليهم أن يذكروهم وأن يعظوهم أو ينهونهم عن ذلك. وبعضهم يقول ولكن ذكرى لعلهم يتقون، ولكن هذه ذكرى لعلهم يتقون، أي من أجل أن يتقوا.
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم.
وبعض أهل العلم أيضا يقول هذه الآية منسوخة بآية السيف، ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، آية السيف تقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ما تتركهم، والأقرب أنها غير منسوخة.
ولهذا قال وذكر به.
ابن جرير يرى أنها مما نسخ بآية السيف. ابن جرير لا يقول فيما أعلم بأن آية السيف نسخت 124 آية، لكنه في بعض المواضع يقول بنسخ بعض الآيات، فهو يرى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، قل هنا ذرهم تركهم، وذكر بالقرآن أو ب وفي آية السيف أمر بمجاهدتهم، والأقرب أنها غير منسوخة. ذر هؤلاء، فالله عز وجل يعني هذه كلمة الوعيد، ذر الذين اتخذوا دينهم كما قال ذرني ومن خلقت وحيدا، فلا تغتم بسبب كفرهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وما أشبه ذلك.
وذكر به أي ذكر الناس بهذا القرآن، وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة.
ذكر به أي القرآن، هذا هو المتبادر، وهذا الذي تدل عليه الآيات الأخرى. ومن أهل العلم من يقول ذكر به أي الحساب، وذكر به أن تبسل نفس.
وقوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت، أي لألا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وإكرمة،
عفوا يا شيخ، وذكر به أن تبسل يعني لألا تبسل، يعني هذا ما فيه نفي معلوم من السياق، أي كراهة أن تبسل، كراهة أن تبسل.
قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وإكرمة والحسن والسدي تبسل تسلم. وقال الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفتضح. وقال قتادة تحبس. وقال مرة وابن زيد تؤاخذ. وقال الكلبي تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة.
الإسلام للهلكة يعني أنه يسلمه للهلكة، يسلمه للهلكة. أن تبسل نفس أي تسلم للهلكة. كيف تسلم للهلكة؟ بتفريقها، بتضييعها، بإضاعة حظها من الله عز وجل، ترك العمل الصالح. أن تبسل نفس، والآخرة دار لا تصلح للمفاليس، فتسلم لهلكتها. ولهذا يقال في من سلم أو رهن في دم يقال إنه أبسل، بمعنى أنه قدم لهلكة، يعني إذا لم يؤتى بالجاني فإن هؤلاء سيقتلون هذا الذي في أيديهم. هكذا كانت العرب تقول أبسل، بمعنى سلم للهلاك.
وحاصلها الإسلام للهلكة، والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب.
والارتهان عن درك المطلوب، يرتهن بمعنى يحبس، والرهن بمعنى الحبس. فكل هذه المعاني ترجع إلى شيء واحد. ولذلك من مزايا هذا التفسير تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ما رأيتم يجمع بين هذه المعاني، بخلاف بعض التفاسير التي تشقق المعاني وتذكر 5 معان أو 6 أو أكثر من غير قائل، تكثير للأقوال، فالقارئ الذي لا يميز يتحير. بينما هذا من اختلاف التنوع، تبسل وترتهن وتحبس وتسلم، وكل ذلك يرجع إلى شيء واحد، الفاظ متقاربة. أن تبسل نفس بما كسبت، أن تسلم لهلكتها، وترتهن بجريرتها، وتحبس بذنوبها وأعمالها السيئة.
والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب، كقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها،
يعني الفداء. إن تعدل كل عدل تقدم كل فدية، كل فداء لا يقبل منها،
أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، كقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا الآية. وكذا قالها هنا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
أبسلوا بما كسبوا أي سلموا للهلاك. لهم شراب من حميم، الحميم هو الحار الشديد الحرارة، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال السدي قال المشركون للمسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد فأنزل الله عز وجل قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي في الكفر بعد إذ هدانا الله فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض يقول مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. رواه ابن جرير.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، يعني نرجع القهقرة وننكص إلى الكفر والشرك بالله عز وجل بعدما عرفنا الإيمان والتوحيد وبطلان هذه المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. هذا لا يكون، لا يكون حال هذا الإنسان المتذبذب الذي سمع داعي الله عز وجل وسمع ودعته الشياطين إلى الكفر والإشراك كحال ذلك الإنسان الذي صور الله حاله له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا وله والشياطين تدعوه إلى الكفر والشرك فهو في حيرة لا يعرف كيف يتصرف.
وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض،
نعم، الكلام السابق الذي نقله عن السدي يقول مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين، هو من كلام أيضا ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة، ورواية علي بن أبي طلحة من جهة الثبوت والإسناد هي جيدة إن شاء الله، هي من أحسن ما الطرق المروية عن ابن عباس، فهذا من كلام ابن عباس. وقوله
كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان يدعونه باسمه
كالذي استهوته. الآن لاحظ الكلام، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. الكاف يحتمل يمكن أن تكون نعتا لمصدر محذوف، نعت، انظر الكلام كيف يكون تقديره، أي نرد على أعقابنا ردا، ردا مصدر، نرد على أعقابنا ردا كالذي، ردا كالذي استهوته الشياطين. يمكن أن تكون أيضا في محل نصب على الحال من فاعل نرد، أي نرد حال كوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين.
وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده.
استهوته الشياطين، السين والتاء للطلب، وهوى تأتي بمعنى أسرع إلى الشيء، هوى. وبعضهم يقول استهوته الشياطين، يقول هذا يرجع إلى كلمة الهوى التي هي هوى النفس، يعني زين له الشيطان هواه، وفي قراءة حمزة استهواه، استهواه كالذي استهوته الشياطين، كالذي استهواه، وفي قراءات غير متواترة من قراءة الصحابة في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب، وهي قراءة الحسن أيضا البصري، استهواه الشيطان كالذي استهواه الشيطان، استهوته الشياطين، استهواه الشيطان.
هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء.
هذا من كلام ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة، يعني بمعنى أن هذا تمثيل وتصوير لحال الإنسان الذي وصف الله حاله، الإنسان الذي لم يستقر على الإيمان ويقبل على طاعة الله عز وجل وتوحيده وعبادته، بحال هذا الإنسان الذي يمشي كما قال ابن عباس هنا، يمشي في البرية فتغولت الغيلان له لتضله عن الطريق. والعرب كانوا يقولون، كانوا هكذا يعتقدون بأن الغيلان تضل الناس بأسفارهم، والمقصود بالغيلان جمع غول، وهم الجن، حيث يتشكلون ويتصورون، جن الشياطين يتصورون بصور شتى ويضلون المسافرين، يدعونه باسمه أو نحو له بصورة إنسان يرشده إلى طريق آخر أو نحو ذلك. وجاء في الغيلان آثار وأحاديث، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، وفي الحديث حديث العدوى ولا غول، فبعضهم يقول هذا نفي لأصل هذه القضية، فهي من مختلقات العرب كالعنقاء كما قال في المراقي، وغيره مثل عنقى مغربي بكل قطر من نواحي المغربي، يعني العنقاء تذكر ولا وجود لها، كذلك غير مذهب الإمام مالك في أقطار المغرب يذكر ولا وجود له. فبعضهم يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول نفي للغول أصلا، أن لا حقيقة له، وإنما هو من خيال الناس ومن دعاواهم. وبعضهم يقول ليس بنفي لها كقوله لا عدوى، ليس بنفي لأصل العدوى لا غول، لكن هو نفي لما كانوا يعتقدونه من تشكلها وتصورها بصور مختلفة أكذا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تغولت الغيلان فبادروا إلى الأذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا إلى الأذان، وهذا في السلسلة الصحيحة. فالحاصل يوجد فيها بعض الآثار الصحيحة والحديث، ويوجد فيها أشياء لا تصح. فهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذا المثل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، يقول مثله بحال إنسان مسافر فتغولت الغيلان فجعلت تضله عن الطريق ليصل إلى الهلكة، إلى مكان لا يستطيع الخروج منه فيتلف ويهلك وينقطع في سفره، ولربما قتلته أو أكلته أو غير ذلك. هكذا قال ابن عباس كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ويمكن أن يقول كما قال كثير من المفسرين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أي في باب الضلال، أن أرجع بعد إذ هدانا الله عز وجل فنكون في حال نشبه فيها حال أولئك الذين هذه صفتهم في الحيرة، حيث وجد من يدعوهم إلى الهدى ووجد من يدعوهم إلى الضلال من الشياطين، فبقوا متحيرين لا يدرون كيف يتصرفون، هذه حال بائسة لا نكون عليها، وإنما نبقى على الحق الذي عرفناه ونلزمه، ولا نبقى متحيرين بسبب هذه الشبهات والضلالات ودعاء الكافرين لنا بموافقتهم والرجوع إلى ديننا الذي كنا عليه من الإشراك بالله عز وجل وعبادة الأوثان.
فيصبح وقد ألقته في هلكة، وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، رواه ابن جرير. ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال ومن يهدي الله فما له من مضل. وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشط يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashart.com.